القاعدة 47 في ضمان المقبوض بعقد فاسد، كل عقد يجب الضمان في صحيح يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيح لا يجب في فاسده. مرت بنا هذه القاعدة في الدرس الماضي والكلام عليها على عجل، فلا مانع من الإعادة. يقول الآن: في ضمان المقبوض بعقد فاسد، كل عقد يجب الضمان في صحيح يجب الضمان في فاسده. الآن عرفنا في الدرس الماضي الكلام على العقد الفاسد والعقد الباطل، وعرفنا معنى الضمان، وأن الضمان على رأي الحنابلة يكون في المثليات، وهي المكيل والموزون بالمثل، وما عداه يكون بالقيمة. والصواب أن كل ما له مماثل أو مشابه فهو يضمن به ولا يضمن بالقيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا جمل، فرد جملا آخر خيارا، والجمل كما هو معلوم ليس من الموزون ولا من المكيل. أيضا حينما ضمن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها الصحفة حينما كسرتها، قال: إناء بإناء وطعام بطعام، الصحفة ليست من المكيل ولا الموزون. فالصواب أن الضمان لا يختص، الضمان بالمثل لا يختص بالمكيل والموزون. كل ما له مماثل، وخصوصا في هذا الزمن، تعلمون أن الآن في هذا الزمن مصانع تخرج مئات أو آلاف الأشياء، فلا فرق بين هذه وهذه من الأجهزة ومن غيرها، أو الفرش أو الملابس أو غيرها. فالضمان المقبوض بعقد فاسد، العقد الفاسد قد يكون عقد معاوضة، قد يكون عقد معاوضة وقد يكون غير عقد معاوضة. قال: كل عقد يجب الضمان في صحيح يجب الضمان في فاسده. الآن عندنا البيع، قبض الآن شخص بيعا، والنقل على سبيل المثال قبض سيارة، ثم تبين أن هذا العقد فاسد لأي أمر من الأمور، ونفترض على سبيل المثال الشخص ادعى أنه وكيل لصاحب السيارة فباعها، ثم تبين أنه كاذب ليس وكيلا. صاحب السيارة الآن المشتري قبض السيارة، ثم تبين الآن أن العقد فاسد، أن العقد فاسد. قال: كل عقد يجب الضمان في صحيح يجب الضمان في فاسده. الآن السيارة حينما اشتراها الشخص مضمونة على من؟ على المشتري. لو حدث فيها أي خلل، ما الحكم؟ سيكون على ضمان المشتري لأنها سيارته، سوف يضمن ملكه، فعليه الغرم وله الغنم. لو حصل انتفاع بالسيارة، مثلا أجر السيارة أياما، له الغنم، الأجرة له. كما هي القاعدة المعروفة وحديث الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، له الغنم وعليه الغرم. الآن حينما اشترى هذه السيارة وانتفع بها، تبين أن العقد فاسد، الآن سوف يعيد السيارة إلى من؟ إلى المالك. لو تلفت السيارة قبل الإعادة، لو تلفت السيارة قبل الإعادة، ما الحكم؟ يقول: كل عقد يجب الضمان في صحيح يجب الضمان في فاسده. إذن من قبض السيارة عليه الضمان حتى يعيدها إلى صاحبها، فلو تلفت قبل أن يعيدها إلى صاحبه فعليه الضمان. الآن امرأة أصدقها الزوج بيتا، قال: صداقك هذا البيت، فانتفعت في هذا البيت فترة، ثم تبين أن هذا الصداق باطل ليس من الأسباب. الآن نفترض أن هذا البيت حصل لها ضرر أثناء انتفاع الزوجة، انتفاع الزوجة. الآن ضمان هذا الضرر على من؟ على الزوجة. فهذا البيت الآن قبضته بعقد، هذا العقد الصحيح يبقى لو كان صحيحا فالضمان عليها كذلك، إذا تبين أنه فاسد فيبقى الضمان على المرأة حتى تعيد البيت إلى صاحبه، حتى تعيد البيت إلى صاحبه. شخص قبض مالا للمضاربة، إذن الشخص المضارب قبض المال، ثم تبين أن العقد فاسد، تبين أن العقد فاسد. الآن المضارب أمين كما مر بنا، والصحيح أنه لا ضمان عليه، وإن كان الآن النفع مشترك بينه وبين صاحب المال. الآن لو الآن تبين أن العقد الذي أخذه فاسد وجب عليه أن يعيد المال، لو حصل تلف قبل أن يعيد المال، إلى المضارب. المضارب بقي المال في يده ثم تبين أنه فاسد. قبل أن يتمكن من إعادة المال حصل ضرر في المال أو تلف المال كله. الآن المضارب ما حكمه؟ أمين، ليس عليه ضمان. فنقول إذا كان ليس عليه ضمان في العقد الصحيح فأيضا ليس عليه ضمان في العقد الفاسد، فيبقى أمانة حتى يعيد إلى صح. والكلام مع القدرة أما عدم القدرة على إعادة المال، لو تمكن من القدرة ولم يعد المال أصبح غاصبا كما مر بنا. الآن شخص أودع وديعة ثم تبين أن هذا العقد فاسد، بقيت في يده تلفت أو نقصت هذه الوديعة. ونقول على سبيل المثال شات في يده وديعة، ثم هذه الشات مثلا كانت مثلا فيها في بطنها مثل ولد، ثم حصل لها إسقاط أو هزلت الشات من غير تعد وتفريط منه، تبين أن هذه الوديعة فاسدة. الآن هذا المودع ما حكمه؟ لا ضمان عليه، لا ضمان عليه في العقد الصحيح. أيضا نقول لا ضمان عليه في العقد الفاسد، فيعيد الوديعة، يعيد الشاة من غير ضمان. الآن العارية أعير، ونقول على سبيل المثال كتابا ليقرأه، أعير كتابا ليقرأ هذا الكتاب، ثم حصل بعقد صحيح ثم حصل تلف، ما الحكم عند الحنابلة؟ عليه الضمان. لو كان العقد فاسدا ما الحكم؟ أيضا عليه، لو تلف الكتاب من غير تعد وتفريط فعليه الضمان. إذن نقول الأصل عند العارية، العارية عند الحنابلة أنها مضمونة مطلقا. نقول يعني هذا القاعدة العامة عند الحنابلة، وإلا أحيانا تكون العارية عندهم غير مضمونة، لكن في الحقيقة أنها ليست عارية. شخص على سبيل المثال استأجر سيارة ثم هذه السيارة تلفت من غير تعد وتفريط، ما الحكم؟ سألكم، لا ضمان على المستأجر. لو أن المستأجر أعارها شخصا آخر، المستأجر أتى وزيد من الناس قال أعرني السيارة ثم تلفت بيد المستعير، ما الحكم؟ لا ضمان هنا، يقول لأنه قائم مقام الوكيل المستأجر، المستأجر أمين فلا ضمان عليه. إذن المعير هنا ما حكمه؟ المستعير ما حكمه؟ لا ضمان عليه. المستعير لا ضمان عليه لأجله شيء، لأنه الآن قائم مقام المستأجر، فكما أن المستأجر لا ضمان عليه فكذلك المستعير في هذه المسألة يرون أنه لا ضمان عليه. هذا معنى القاعدة. إذن كل عقد يجب الضمان في صحيح يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيح لا يجب الضمان في فاسده. قال القاعدة 48: كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه العوض في آن واحد، ويطرد هذا في البيع والسلم والقرض والإجارة والنكاح والكتابة، وكذلك المعاوضات القهرية كأخذ المضطر طعام الغير وأخذ الشفيع الشقص ونحوه. وأما تسليم العوضين فمتى كان أحدهما مؤجلا لم يمنع ذلك المطالبة بتسليم الآخر، وإن كان حالين ففي البيع إن كان الثمن دينا في الذمة فالمذهب وجوب إقباض البائع أولا، ولا يجوز للبائع حبس المبيع عنده على الثمن وإن كان عينا فهما سواء، ولا يجبر أحدهما على البداءة بالتسليم، بل ينصب عند التنازع من يقبض منهما ثم يقبضهما. أما في الإجارة فالمذهب أنه لا يجب تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العمل المعقود عليه أو العين المعقود عليها. يقول رحمه الله تعالى: وياه كل من ملك شيئا. مر بنا أن كلمة كل من ألفاظ العموم، إذن كل من ألفاظ العموم، كل من ملك شيئا بعوض. إذن الشخص قد يملك الشيء بعوض وقد يملكه بغير عوض، مثلا الهبة ملك لكنها بغير عوض. قال كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه العوض في آن واحد، ملك عليه العوض في آن واحد. إذن عندنا متعاقدة يحصل بينهما عقد، من ملك الآن العوض الطرف الآخر يملك الثمن ونحوه، قال من ملك شيئا بعوض ملك عليه العوض في آن واحد. ويطرد هذا في البيع. الآن شخص باع الكتاب ب20 ريال، المشتري ملك الكتاب، البائع ملك الثمن وهي ال20، وقد يكون بأوراق نقدية وقد يكون بغير أوراق نقدية. مثلا على سبيل المثال باع مثلا الكتاب بصاع رز، باع كتاب بصاع رز، ما الحكم هنا؟ البائع ملك صاع الرز والمشتري ملك الكتاب. قال والسلم، تعرفون السلم وهو بيع في الذمة، بيع موصوف في الذمة. شخص الآن أتى لزيد من الناس يريد مال، ولنفترض على سبيل المثال قال أعطني 100,000، أعطني 100,000 وأعطيك بعد سنة سيارة من الشركة الفلانية موديلها كذا شديدة، هذا يسمى سلم. الآن الشخص الذي قبض المال ما الحكم؟ ملك الثمن. الشخص الذي أعطى المال ما الحكم؟ ملك العوض، لكن ملكه في الذمة. قد يقول قائل ما الفائدة في هذه الأشياء؟ يرجع إليه شيء إلى أشياء تتعلق بالضمان، تتعلق بالمنفعة، منفعة العين، تتعلق بالقيمة، زادت القيمة ونزلت. قال والقرض، الآن شخص أقرض شخصا، وكما تعلمون القرض بعوض، بقرض بمال مثله. شخص أقرض شخصا مثلا 100 ريال سيعد عليه 100، إذن هنا قرض بعوض. لكن تلاحظون أن القرض ليس عقد معاوضة، إذن العقود لها تقاسيم عديدة، لكن من ضمنها الآن هنا عقد بعوض، لكن البيع عقد معاوضة، القرض عقد إحسان. قال والإجارة، الإجارة أيضا نوع من أنواع البيع. استأجر بيتا بمجرد الآن الأجرة ملك المنفعة، ملك المستأجر، ماذا نقول؟ ملك المنفعة، أو نقول ملك الانتفاع؟ لا، نقول ملك المنفعة، لعلي إن شاء الله أفرق معنى الفرق بين المنفعة والانتفاع. إذا ملك المنفعة والمؤجر ملك المال. قال والنكاح، المرأة حينما يعقد عليها ملكة المهر، والزوج ملك البضع والكتابة. وحين نقول ملك البضع الآن أصبح الآن صح فراش، أصبح صح فراش. ما فائدة تقول صح فراش؟ لو حبلت المرأة فالأصل أن الولد منه. قد يحصل في بعض الأحيان، قد يعقد على مرأة مثلا، شخص يعقد على المرأة وأمام الناس أنه ما دخل بها، ثم يتوفى، ثم يتبين أن المرأة حامل، وقال بمجرد العقد وإمكان الوط هنا تصبح المرأة فراشا فالولد ولده. إذا ملك البضع وملك الأحكام التي تترتب على ذلك. والكتابة، مر بنا معناها الكتابة، شخص كاتب رقيقة، الرقيقة الآن ملك نفسه والسيد ملك النجوم، المال المكاتب عليه. قال وكذلك المعاوضات القهرية، المعاوضات القهرية. إذن قال كأخذ المضطر طعام الغير، يقول عندنا الآن معاوضات لا بد منها بالرضا، هذا الأصل المعاوضات، الأصل في المعاوضات يشترط فيها الرضا. لكن يقول هناك بعض الأحيان بعض المعاوضات تكون قهرية، يعني ونأخذها ولو من غير الرضا، ولو من غير رضا صاحبه. قال كأخذ المضطر طعام الغير، الآن شخص جائع ويخشى على نفسه الهلاك، وجد الآن طعاما قال أعطني هذا الطعام يا زيد لأكله، قال لا، هنا يؤخذ منه قهرا، لأن فيه حفظ حياة الإنسان. فالآن الشخص المضطر الآن ملك الطعام. أيضا لو قلنا مثلا مثال السلاح، شخص الآن في مكان فيه سباع وليس معه سلاح، وشخص الآن معه سلاح زائد، قال أعطني السلاح ولا بيع عليه السلاح، فرفض، ما الحكم؟ يجوز أخذه قهرا ويمتلكه الآخر. شخص عاري وشخص عنده ثوب، عنده ثياب زائد عن حاجته، فقال أعطني الثوب، فرفض،
له أن يأخذه ويملك إلى غيره من الأشياء التي ينتقل بها القهر. لكن الآن شخص الآن جائع، شخص جائع وقال مضطر للأكل، يخشى على نفسه، وزيد الآن عند من الناس عنده طعام، ولنقل على سبيل المثال عنده صاع وتمر، قال بيع علي هذا التمر، قال لا بأس أبيع عليك التمر لكن لا أبيع عليك إلا بمئة، هو يباع مثلا 20 ريال، قال لا أبيع عليك إلا بمئة، ما الحكم؟ هل نقول الآن الأصل أن المال لا يخرج إلا بالثمن الذي حدده أو لا نقول في هذا المال؟ لا، لو الآن الشخص في السوق وقال التمر بمئة وقيمته 20، ما الحكم؟ لا يبيعه إلا بمئة، هذا ماله هو حكم فيه. لكن في حال اضطرار لا، يؤخذ منه بأي شيء بالقيمة بثمن المثل، ولا ينظر إلى كونها الآن رفع الثمن لأجل حاجة الناس. وهذه قاعدة مضطردة في كل الأمور اللي يحتاجها الناس. لو أن تاجر مثلا الآن خزن رز ثم احتاج الناس الرز، قال الحمد لله سأتكسب، الناس يبيعون الرز في السابق 200، الآن لن أبيع الكيس إلا 1000، ما الحكم؟ يؤخذ منه قهرا بقيمته، كم القيمة؟ 200، يقول لا نعطيك إلا 200 ريال فقط. قد يقول قائل ما دليل هذا الأمر؟ الأصل أن الشخص له ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فهذا ماله فلا يؤخذ منه إلا بالثمن الذي حدده. يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في من أعتق الرقيق، قال من أعتق شخصا له في عبد وكان له مال قوم عليه العبد قيمة عدل وأعطى شركائه وعتق عليه العبد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشخص إذا أعتق جزء من عبد وله شركاء، ما الحكم؟ ما نقول لهؤلاء الشركاء بكم ستبيعون نصيبكم، لا، يقول قوم عليه قيمة عدل، يعني شخص عدل يقول قيمة العدل كذا، قيمة الرقيق كذا، فهنا نعطيهم القيمة ولا نعطيهم الثمن. إذن هذه في مسألة الرقيق، كما تعلم مسألة الرقيق مسألة خاصة والحاجة لها أقل، فكيف بالمسألة العامة التي يحتاجها المسلم؟ قال وأخذ الشفيع الشخص، بالنسبة أخذ الشفعة تارة تكون الشفعة من حق الشخص، وقد تارة نقول ليست من حقه. لكن الآن مثلا على سبيل المثال لو فرضنا أن الشخص الآن الشريك له حق الشفعة، مثلا شخصان لهم أرض ونقول هذه الأرض 1000 متر، باع أحدهم نصيبه ولم يؤذن صاحبه الشريك، علم الشريك الآن أن النصيب بيع، أن النصيب بيع، ما الحكم؟ الشريك يأخذه بالثمن، يأخذ به شيء بثمنه، هذا معنى وأخذ الشفيع الشخص. وأخذ الشفيع الشخص الآن أخذ قهري، والإذن فيه إذن من الشارع لأجل شيء لأجل رفع الضرر. تلاحظون أن المعاوضات القهرية المقصود بها رفع الضرر، سواء كان خاصا أو عاما. الآن في مثل هذه الأشياء الآن إذا أخذ العوض أصبح الآن ملك الشخص المعوض وهو الثمن أو القيمة، ثم الآن تكلم على تسليم العوضين، قال وأما تسليم العوضين كل واحد منهم يأخذ ما ملك بسبب العقد، فمتى كان أحدهما مؤجلا لم يمنع ذلك المطالبة بتسليم الآخر. يقول الآن العوضان لا يخلو الأمر من حالين، يكون أحد العوضين مؤجلا، يكون أحد العوضين مؤجل، مثل بيع الأجل، شخص مثلا باع سيارة على أقساط شهرية، الآن المشتري ملك السيارة والبائع ملك الثمن، المشتري يطالب البائع بتسليم العوض السيارة، وهو الآن كما تحضر ما استلم الثمن، نقول الآن العوض مؤجل فلا بد أن تعطيه السيارة لأنك أنت رضيت بتأخير العوض، والأصل أن المبيع يقبض في المجلس، هذا الأصل، أنت رضيت بالتأجيل لكنه لم يرضى بالتأجيل. مثلا في باب السلم،
شخص الآن أسلم، ولنقل على سبيل المثال قال لشخص أعطني 1000 ريال وبعد سنة أعطيك على سبيل المثال 100 كيلو رز، 100 كيلو رز صفته كيت. الآن الرز مؤجل، تلاحظون الآن الذي يستلم من هو؟ البائع. البائع هو الذي سيأخذ العوض، والمشتري ما حكمه؟ العوض مؤجل، اللي هو الرز مؤجل. فهنا يقال على البائع أن ينقده الثمن، على البائع أن ينقده الثمن، ينقد المشتري الثمن. أما المشتري فلا يسلم العوض اللي هو الرز إلا إذا أتت المدة المضروبة بينهما. فمتى كان أحدهما مؤجلا لم يمنع المطالب بتسليم الآخر. قال وإن كان حالين، إذا كان حالين ما الحكم؟ وإن كان حالين يجب التسليم في الحال وسيشير. قال ففي البيع إذا كان الثمن دائما في الذمة فالمذهب وجوب إقباض البائع أولا، ذكرته قبل قليل. في البيع فإذا كان الثمن دينا في الذمة يعني مؤجل، إذا كان دينا في الذمة مؤجل فمذهب وجوب إقباض البائع أولا. إذن عندنا الآن إذا كان أحد العوضين مؤجل، سواء كان يتعلق بالبائع أو يتعلق بالمشتري، ما كان نصيبه مؤجلا هنا الآخر يقبض، والآخر والذي مؤجل نصيبه ينتظر حتى يحل الأجل. قال وجوب إقباض البائع أولا، ولا يجوز للبائع حبس المبيع عنده على الثمن. مر بنا الكلام على حبس المبيع عنده على الثمن. الآن إذا كان الثمن مؤجلا ما الحكم؟ لا يجوز له لأنه رضي بذلك. إذا كان الثمن غير مؤجل، كلاهما كان حالا، ما الحكم؟ قال لا يجوز للبائع حبس المبيع عنده على الثمن، لا يجوز أن يحبسه على الثمن. على هذا يقول يجب عليه أن يسلمه، يجب عليه أن يسلمه، وقد يحصل ضرر، قد يحصل عليه ضرر في هذا الباب. فنقول القول الثاني عند الحنابلة أنه له أن يحبسه، أن يحبس المبيع على الثمن، فيقول البائع للمشتري لا أعطيك السلعة إلا إذا أعطيتني الثمن، إلا إذا أعطيتني الثمن. لأنه لو أعطاه المبيع ربما تعب في تحصيل الثمن، حصل عليه ضرر. فهنا الصواب أن للبائع أن يحبس المبيع عنده على الثمن. ومن الأشياء التي مرت من تذكرون يجوز الحبس، حبس المبيع في 3 أشياء تذكرون: يحبس على الثمن إذا كان المبيع مرهونا، إذا اشترط منفعة في المبيع، إذا اشترط المنفعة في المبيع، اشترط السيارة واشترط مثلا أن تبقى يستعملها أسبوع، هنا له لا يجب عليه أن يسلم المبيع. قال وإن كان عينا، يعني عندنا دين وعين، الدين يكون في الذمة يعني غير حال مؤجل، والعين اللي يكون حالا سواء كان أوراق نقدية أو غير أوراق نقدية. قال وإن كان عينا فهما سواء، يعني يجب كل واحد منهما أن يسلم الآخر. الآن يجب على كل واحد منهما أن يسلم الآخر، وهذا اللي يحصل عند الناس. تذهب مثلا صاحب البقالة تأخذ منه مثلا على سبيل المثال، ونقول تقول له أعطني مثلا كيس رز، مثلا تسأله بكم كيس رز بكذا، يعطيك كيس رز وأنت تعطيه الثمن، وكذلك بقية الأشياء، سواء كان العقد إجابة وقبول أو كان معطاة، تأخذ الحاجة وتعطيه الثمن من غير كلام. قال وإن كان عينا فهما سواء، ولا يجبر أحدهما على البداء بالتسليم. لو كل واحد منهم قال لا ما أعطيك حتى تعطيني، هل نقول الآن يجب على أحدهما أن يسلم؟ لا، كلاهما مستويان، فلا ميزة لأحد على الآخر. في المؤجل كل واحد أحدهما رضي بالأجل والآخر لم يرضى بالأجل، لكن هذا لا، ليس لأحدهما ميزة على الآخر. قال ولا يجبر أحدهما على البداء بالتسليم. إذن لا نقول للبائع أول أن تعطي أن تعطي تسلم المبيع ثم المشتري يعطيك الثمن، ولا العكس، نقول للمشتري أول سلم الثمن ثم يعطيك المبيع. قال بل ينصب عند التنازع من يقبض منهما ثم يقبضهما. إذا حصل بينهما خلاف، بعض الأحيان قد يكون أحدهما لا يثق في الآخر وكل واحد يقول أعطني، نقول ليس لأحدكم الميزة على الآخر. إذا ما الذي نحصل؟ كيف نخرج من هذا النزاع؟ يكون هناك طرف آخر يستلم منهما ويسلم، يأخذ الثمن من المشتري ويأخذ العين من البائع، فيسلم البائع الثمن ويسلم المشتري العين. قال وأما في الإجارة، هل أن تلاحظون هنا قال عين، لأن بعض الأحيان قد يكون هنا عندنا منفعة. الإجارة الآن هي بيع، لكنها بيع للمنفعة. مثلا عندك البيت، أنت أجرت البيت، المستأجر الآن ملك المنفعة مدة معينة على عقد الإجارة. قال وأما في الإجارة فالمذهب أنه لا يجب تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العمل المعقود عليه. عندنا الآن أو العين المعقود عليها، الإجارة إما أن تكون على منفعة أو على عمل. المنفعة كاستجار مثلا البيت، المنفعة السكنة، استجار السيارة، المنفعة الركوب. ما الحكم إذا أجر المستأجر ملك المنفعة والمؤجر ملك الأجرة؟ ملك الأجرة، فيجب على المؤجر أن يعطيه الأجرة. الآن العين، لو أن شخصا الآن اشترى البيت، اشترى البيت، ما الحكم؟ يجب على المشتري أن يعطيه الثمن، ويجب على البائع أن يسلمه البيت. الآن هي نفسها البيع، هذا بيع وهذا بيع، لكن في باب الأجرة بيع منفعة، أما في باب البيع لا، يبيع العين. فنقول الآن استأجر بيتا مثلا، على سبيل المثال سنة، الأصل أنه يجب على المؤجر أن يعطيه أجرة السنة، الواجب على المستأجر أن يعطيه أجرة السنة كاملة، وعلى المؤجر أن يعطيه البيت ويمكنه من الانتفاع بالبيت. هذا هو الأصل. وعندنا الآن المؤجر ملك الأجرة، لكنه ما استقر ملكه عليها. إذا ملكها فهي ماله، له الآن يتاجر فيها في الأجرة لو ينتفع بها، لكن الملك لم يستقر. بمعنى استأجر مثل البيت، انهدم البيت، ما الحكم؟ المدة الباقية يرجع المستأجر على المؤجر ويأخذ بقية الأجرة، فنقول هنا المؤجر ملك الأجرة لكن ما استقر الملك، بخلاف البيع، البيع يملكه. الآن الصداق بالنسبة للمرأة كذلك، المرأة تملك الصداق، لكن لم يستقر الملك، لأنه لو طل قبل الدخول ما الحكم؟ ستعيد النصف. هل له ثمرة هذا الكلام؟ نعم له ثمرة. مثلا على سبيل المثال في باب نمى الأجرة ونمى الصداق، لمن سيكون؟ للمؤجر وللمرأة. أيضا في باب الزكاة، الآن من الشروط اللي يشترطها بعض العلم منهم الحنابلة، يشترطون في وجوب الزكاة استقرار الملك، والآن ما استقر الملك في باب الإجارة وفي باب الصدق ما استقر الملك، لأن يمكن الآن الصدق يرجع أو بعض الصدق يرجع إلى الزوج، فنطالب المرأة بإخراج الزكاة ثم يرجع، ثم يتبين أنها ما ملكت. المستأجر يمكن أن يرجع إلى المؤجر ببعض الأجرة، فنكون الآن طالبناه بإخراج الزكاة وهو لم يستقر. إذن هذا معنى الكلام، لكن لا ما يتعلق باستئجار العين، هذا الأصل. لكن إذا وجد عرف ما الحكم؟ يرجع إلى العرف. الآن عرف الناس بخلاف ذلك، عرف الناس أن الشخص إذا استأجر في أول العقد يعطي نصف
الأجرة، وبعد مضي نصف المدة يعطي النصف الباقي، هذا عرف الناس. فيقال المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فالمستأجر في مثل هذه الحال لو استأجر بيتا نقول لا يجب عليك أن تعطيها الأجرة كاملة. قال لماذا؟ نقول الآن عرف الناس على هذا فيعمل هنا بعرف الناس. قال وأما في الإيجار فالمذهب أنه لا يجب تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العمل المعقود عليه. النوع الثاني الإيجار على عمل، الإيجار على عمل، إذا استأجر شخصا على عمل، على عمل معين، أتى بشخص وليس أياما، اللي يستأجر يوميا ما الحكم؟ بعد نهاية الأجرة، بعد نهاية اليوم يجب أن يعطى الأجرة. لكن لو استأجره على عمل، استأجر مثلا قال تبني لي هذا البيت، تبني لي هذا البيت، واتفق وياه على البناء، هنا ما يجب عليه أن يسلمه الأجرة إلا بعد اكتمال البيت، إلا بعد اكتمال البيت. قد يقول قال ما الفرق بينهما؟ لماذا الآن في باب إجارة العين نقول يجب عليك أن تسلم الأجرة، وفي إجارة العمل لا يجب؟ العين الآن إذا استأجرها أمكن انتفاع منها وملكها، ملك الآن المنفعة، أما بالنسبة للعمل ما مالك العمل إلى الآن ولا ينتفع به، فنقول أجارة العين كبيع العين، أما بالنسبة للعمل فلا. وكما ذكرت في باب الأجارة على أجارة العين كذلك أجارة العمل. الآن في الغالب أن أجارة العمل خصوصا إذا كان يطول ما الحكم؟ أنه يشترط العامل أن يسلمه الأجرة دفعات. الآن لما يأتي شخص مثال يتفق مع الشخص على بناء بيت له، يقول مثلا بعد على سبيل المثال بعد ما أصب القواعد تعطيني كذا، بعد مثلا ما أصب الدور الأول تعطيني كذا، بعد ما أنتهي من الدور الثاني تعطيني كذا، يقال المسلمون على شروطه. لكن لو لم يكن هناك شرط وليس هناك عرف نقول ليس لك إلا بعد أن تتم العمل، فإذا أتممت العمل هنا استحقيت الأجرة. قال القاعدة 49 القبض في العقود على قسمين، أحدهما أن يكون من موجب العقد ومقتضاه كالبيع اللازم والرهن اللازم والهبة اللازمة والصداق وعوض الخلع، فهذه العقود تلزم من غير قبض، وإنما القبض فيها من موجبات عقودها. الثاني أن يكون القبض من تمام العقد كالقبض في السلم والربويات، فمتى تفرق قبل القبض بطل. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله التحقيق أن يقال في هذه العقود إذا لم يحصل القبض فلا عقد، وإن كان بعض الفقهاء يقول بطل العقد، فكما يقال إذا لم يقبل المخاطب بطل الإيجار. قال فهذا بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم. يقول القبض في العقود على قسمين، القبض في العقود على قسمين، وقبل ذلك لا بد أن نعلم أن قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. فالدار تقبض بشيء بالتخلية، يقول هذه بيتك أمامك قد أخذت مالي فيها من حوائج وهذا المفتاح، هذا بالنسبة للدار. كذلك مثلا الطعام، مثلا إذا اشترى الطعام القبض بأن يأخذ الشيء بيده أو أن يحضره إلى بيته أو إلى محله على حسب العرف. القبض في العقود على قسمين، أحدهما أن يكون من موجب العقد ومقتضاه، يقول أن العقد يوجب القبض. مر بنا أن قبل قليل وفي الدروس الماضية أن الشخص إذا باع بيع ما الحكم؟ يجب عليه، يجب على البائع أن يسلم المبيع للمشتري. إذا استأجر يجب على المؤجر أن يسلم المستأجر. إذا نكح امرأة على صداق يجب على الزوج أن يعطيها الصداق، على تفصيل سيمر بنا إن شاء الله. فالأصل أن من موجب العقد ومقتضى، يعني العقد يوجب ذلك، العقد يوجب ذلك، يعني من 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 شروط العقد ومن لازم العقد أنه لا بد يحصل قبض. قال كالبيع اللازم، البيع اللازم
يعني إذا لزم البيع كما تعلمون يتم لزوم البيع بأي شيء، بالتفرق أو بانتهاء مدة الخيار، هذا هو العقد البيع اللازم. الآن إذا حصل البيع ما الحكم؟ أصبح القبض من موجبات العقد ويكون العقد لازما. قال والرهن اللازم، قال الرهن اللازم، عندنا رهن لازم ورهن غير لازم. أول لا بد أن نعلم أولا الرهن لك أن تقول عقد جائز ولك أن تقول عقد لازم، الرهن لك أن تقول عقد جائز ولك أن تقول عقد لازم. إذا نظرت إلى الرهن من جهة الراهن، من جهة الراهن أي مالك الشيء الذي رهن، فتقول العقد في حقه لازم لأنه ليس له فسخ. وإن أتيت من جهة المرتهن، من جهة المرتهن تقول العقد جائز لأن المرتهن صاحب الحق له أن يفسخ العقد ويقول لا أريد رهنا ويكتفي بذمة الشخص. قال عندنا رهن لازم. الحنابلة عندهم أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، عندهم أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فرهان مقبوضة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند اليهود، فقالوا الآن إذا المرتهن قبض الرهن أصبح الرهن ما حكمه لازما. لو المرتهن أعاد الرهن إلى الراهن أصبح العقد جائزا عنده. على هذا يمكن للشخص المخادع يفرح بذلك، إذا كان فقيه مخادع يفرح بذلك. على سبيل المثال شخص الآن باع سيارة، باع سيارة والثمن مؤجل، قال أريد أن أرهن السيارة، قال أريد أن أرهن السيارة، قال المشتري لا مانع لا مانع لكن أريد أن أخذ السيارة تكون معي أستفيد منها، قال المرتهن لا مانع. ما الحكم عند الحنابلة؟ الرهن ليس بلازم، قلت ما قبضت فلا يكون الرهن لازم. إذن له أن يأخذ السيارة ويذهب إلى المعرض ويبيعها. وين السيارة التي رهنتها؟ قال الرهن ليس بلازم، ما قبضت أنت الرهن. هذا على رأي الحنابلة. أو مثلا جالسة عنده السيارة ونقول شهر، أتى له فقال يا فلان لعلك تعطيني السيارة أنا مضطر الآن ضروري يريد أن أذهب إلى بطفلي إلى المستشفى، أعطني السيارة لأذهب بها. قال خذ السيارة، ذهب إلى المعرض وباعها. ما الحكم؟ الرهن الآن عند الحنابلة يجوز بيعه لأنه ليس بلازم. إذا أعاده المرتهن برضاه للرهن ما الحكم؟ انفسخ العقد. هذا عند الحنابلة، هذا معنى الرهن اللازم عنده. والصواب أن الرهن يلزم، بمجرد الرهن وبمجرد التفرق أصبح الرهن لازما وليس من شرطه القبض. فلذلك رب عز وجل يقول فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إذن هذا يدل على أن ليس من شروط الرهن القبض. فالشخص إذا رهن ثم رأى من المصلحة أن يعطي يعيد الرهن إلى الرهن لا بأس، ويبقى الأمر متعلق في أي شيء في ذمته. فالأصل أن المسلمون على شروطه، والمقصد من الرهن هو استيفاء الحق، استيفاء الحق، فيمكن يستوفي حقه ببيعه ولو كان في يد الرهن. قال والرهن اللازم والهبة اللازمة. الهبة اللازمة عندهم سيمر بنا أنها إذا كانت مقبوضة، وإن كان خلاف في المذهب. إذن قال الهبة اللازمة متى؟ إذا كانت مقبوضة. يقول الآن من مقتضى العقد إذا قبضه الآن تم عقد الرهن، إذا ما قبضه ما تم العقد. كذلك الهبة من مقتضى العقد إذا قبضها أصبحت هبة، وإذا لم يقبضها ما الحكم؟ لم تكن هبة. قال والصداق، الصدق بمجرد العقد على المرأة تملك المرأة الصدق، ومن موجبات العقد هو القبض. من موجبات العقد أن الصدق يعطى، إذا عقد الشخص على المرأة وجب عليه أن يسلمها الصدق. هذا الأصل. قال وعوض الخلع، حصل بين المرأة وبين زوجها نزاع وقالت له خالعني، فقال خلعتك مثلا على ما أعطيتك من المهر، الآن عوض الخلع سيرجع إلى الزوج من مقتضى العقد أنه يقبض العوض ويأخذه. قال فهذه العقود تلزم من غير قبض، يعني يقول بمجرد التفرق يكون العقد لازما، بمجرد التفرق يكون العقد لازم، بل بعضها قبل التفرق مثلا النكاح ليس في خيار مجلس، فبمجرد عقد النكاح ولو لم يحصل تفرق أصبح العقد لازما. قال فهذه العقود تلزم من غير قبض، وإنما القبض فيها من موجبات عقودها، لأنه الأصل أن العقد يوجب القبض، أن العقد يوجب القبض وليس القبض هو شرط للزوم. قال الثاني أن يكون القبض من تمام العقد كالقبض في السلم والربويات، فمتى تفرق قبل القبض بطل. يقول الآن أن يكون القبض من تمام العقد، يعني العقد لا يصح ولا يتم إلا بالقبض، في البيع يتم العقد ولو لم يحصل قبض، في النكاح يتم العقد ولو لم يحصل قبض في قبض الصداق، في الخلع يتم عقد الخلع ولو لم يستلم الزوج العوض، في الرهن يصح الرهن ولو لم يحصل القبض. أما في السلم، الآن السلم كما تعلمون الثمن يقدم، الثمن يقدم والمبيع يؤخر، والمبيع يؤخر، هذا هو السلم. إذن هو عكس بيع العاجل، بيع العاجل العين تؤخذ والثمن يكون مؤخر، السلم بعكسه، الثمن هو الذي يؤخذ مقدما والعين أو المبيع هو الذي يؤخر. الآن السلام يشترط في السلام قبض المال في المجلس، ولو حصل التفرق ما الحكم؟ لا يصح. وأهل العلم في الجملة مجمعون على اشتراط الاستلام. الآن شخص قال ماذا يحصل الآن؟ خذ على سبيل المثال من يبيعون الآلاف، يأتي مثلا يقول أعطني 100,000 أو أبيع عليك مثلا ونقول مثلا 100 لبنة برسيم علف، قل 100 مثلا ب1,000 فيعطيك هي مثلا بعد سنة ويذكر صفات هذا العلف وهذه اللبنة. ألا هذا سلام؟ هذا سلام. يشترط الآن قلنا كم سيعطيه؟ 1,000. يشترط أن يسلم 1,000 في مجلس العقد. لو حصل تفرق ما الحكم؟ لا يصح، يعني في الجملة. وإن كان بعض العلم يتسامح البهم المالكية في اليوم واليومين، وبعض العلم لا، يرى أنه بمجرد التفرق هنا يبطل العقد. وأهل العلم مجمعون على إذا لم يحصل قبض أن السلم باطل. مثلا على سبيل المثال لو أن هذا الشخص الآن قال 100 لبنة برسيم ب1,000، إذا الآن أعطاه الآن 1,000 والمئة مثلا سيسلم بعد سنة حسب العقد، ما الحكم؟ هذا سلم لا إشكال فيه، جاهز. لو مثلا قال أعطيك مثلا بعد ساعة بعد ساعتين، هذا جاهز أيضا، مثلا بعد يوم أيضا الصحيح الجواز. لكن لو قال مثلا بعد شهر أو قال بعد شهرين، ما الحكم؟ ينقل بعض العلم على أن هذا محرم بالإجماع، لأنه من باب بيع الدين بالدين. شخص الآن أتى لشخص قال 100 لبنة علف برسيم ب1,000 ريال، قال حسن، قال تسلمني 100 بعد سنة، وقال الرجل أيضا أنا أسلمك 1,000 بعد سنة، 1,000 بعد سنة. الآن ذمة كل واحد منهم مشغولة، وهل انتفع بذلك؟ ما انتفع، هذا العقد محرم بإجماع للعلم بهذه الصورة، هذه محرم بإجماع للعلم إذا لم يحصل قبض، وإن كانوا يتسامحون في مدد يسيرة جدا على خلاف فيما بينهم في مقدار المدة. إذن هذا قوله السلم. إذن إذا لم يحصل قبض ما الحكم؟ أصلا عقد السلم من عقد، فالعقد باطل لأن من تمام العقد القبض.
قال والربويات، المقصود به الربويات التي يشترط فيها التسليم. الآن عندنا ذهب بذهب يشترط أمران، المماثلة والقبض في المجلس. لو حصل تفرق ما الحكم؟ ما صح العقد. لو حصل تفرق ما صح العقد، فمن شروط من تمام العقد القبض. ذهب بأوراق نقدية، ذهب بأوراق نقدية، هنا لا, لا, لا تشترط المماثلة لكن يشترط القبض. رز ببر لا تشترط المماثلة، يعني يمكن صاع رز بصاعين بر لكن يشترط القبض. لو أخذنا بقوله والربويات قلنا على العموم، الصحيح لا، النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام، اشترى بأي شيء؟ بفضة، وعندك الآن طعام. ما سلم صلى الله عليه وسلم المال، وهذا العقد جاهز بالإجماع. فيقال هنا ما يتعلق في باب الربويات، إذا كانت من جنس واحد يشترط التماثل والتقابض، إذا كانت من أجناس مختلف لكن العلة واحدة فيشترط التقابض فقط، إذا لم تكن من جنس واحد فلا يشترط هنا لا تماثل ولا تقابض. باع على سبيل المثال كيس رز بمئة ريال مؤجلة، ما الحكم؟ جائز. إذا قبض الرز ما الحكم؟ جائز، لأن العلة الآن مختلفة، الآن الجنس الآن مختلف والعلة أيضا هنا مختلفة، فهنا يجوز ولا يشترط ذلك. فقوله في الربويات التي يشترط فيها القبض إذا كانت من جنس واحد أو إذا كانت الأجناس مختلفة لكن العلة واحدة. قال فمتى تفرق قبل القبض بطل العقد، وكما مر بنا سواء قلنا بطل العقد أو فسد العقد، فالعقد عندهم أو الحكم واحد عند الجمهور. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، يقصد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، التحقيق أن يقال في هذه العقود إذا لم يحصل القبض فلا عقد. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول أصلا ما حصل انعقاد العقد، نقول أصلا ما تم العقد، الآن من شروط العقد أن يتم القبض، فلما ما تم القبض الآن ما حصل أصلا عقد، ما حصل عقد. هذه بخلاف لو وجد تم القبض لكنه وجد انتفت الشروط أو وجدت الموانع، فهذه مرت بنا يكون المقبوض بعقد فاسد. قال فهذه عقود لا يحصل القبض فلا عقد أصلا. قال وإن كان بعض الفقهاء يقول بطل العقد، هو قد عبر قبل قليل قال فمتى تفرق قبل القبض بطل، أي بطل العقد، فهو يقول الآن بعض لم يقول الآن العقد بطل، العقد باطل. قال فكما يقال إذا لم يقبل المخاطب بطل الإيجاب، عندنا إيجاب وقبول، عندنا إيجاب وقبول، اشتريت منك بعت عليك، استعرت منك أعرتك، وهكذا سواء كان من العقود الجائزة أو اللازمة. قال فكما يقال إذا لم يقبل المخاطب، شخص قال اشتريت منك، المخاطب ما قال بعت عليك، قال بطل الإيجاب، أصلا ما حصل قبول، إذن بطل الإيجاب، إذن قوله اشتريت منك أصبح لغوا لأنه لم يشتري منه. قال فهذا بطلان ما لم يتم، يعني أصلا ما حصل، لا بطلان ما تم. يقول الآن هذه العقود أصلا لم تنعقد، أصلا لم تنعقد، بخلاف بطلان ما تم. الآن قد يكون العقد تم وجد مانع أو لم تتوفر الشروط، فنقول أصلا العقد هنا تم لكن وجد ما يمنعكم السلام ما يمنعه. يقول لا أصلا العقد هنا ما تم. وقد يقول قائل أن مثل هذا الخلاف قد يكون إلى الخلاف اللفظ يعني سواء قلنا بطل العقد أو ما تم